بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح سلم الوصول إلى علم الأصول، والذي وقفنا فيه معكم على أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة. هذا الأصل يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، فتكلمنا في الدرس الماضي عن نسبه عليه الصلاة والسلام، وعن مولده، وعن بعثته، وعن دعوته صلى الله عليه وسلم، ثم عن إسرائه ومعراجه، ثم بعد ذلك عن هجرته صلى الله عليه وسلم واتخاذه للمدينة مأوى له صلى الله عليه وسلم لإقامة دولته عليه الصلاة والسلام. يقول المصنف رحمه الله: وبعد أن بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة، أي بعد أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم رسالة ودعوة ربه، وكلنا يعلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله جل وعلا به الدين، وأتم نعمته على العالمين، وختم الله جل وعلا هذا الدين وأكمله برسالته عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم في يوم عرفة المشهور الذي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فيه معالم الدين، واستنطق الصحابة واستشهدهم على بلاغه صلى الله عليه وسلم هذا الدين العظيم: اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر سأل الصحابة قال: أنتم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ وهذا يدلكم على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استشهد الصحابة قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بأنه قد أكمل الرسالة وآتمها غاية الإتمام. فكل من جاء بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وأضاف إلى دينه صلى الله عليه وسلم ما ليس منه فهو زائم، إما نصا أو زائم ضمنا بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكمل دين الله جل وعلا، أو أن هناك أمر قد قصر فيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشافعي رحمه الله تعالى، ويحكى عن غيره كذلك من أئمة، أن من ابتدع في دين الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا ماذا؟ خان الرسالة. وهذا قاعدة في الدين عظيمة. قبح البدع وشؤمها وأثرها في الأمة هو بسبب أنها إضافة على دين الله جل وعلا الكامل، وفيها كذلك من اتهامه صلى الله عليه وسلم بأنه قصر في أداء هذه الأمانة العظيمة، أو أنه صلى الله عليه وسلم ثمة أمر في الدين أهمله صلى الله عليه وسلم. فأنت لا تنظر إلى البدعة في صغرها وفي حقارتها، ولكن انظر إلى المبدأ الذي تحويه هذه البدعة تجاهه صلى الله عليه وسلم. تخيلوا لو أني استؤمنت على أداء أمر معين أو معلومة معينة، فجاء أحد الأشخاص وقال لي أن هناك معلومة مهمة أنت لماذا؟ أنت لم تضفها أو لم تقلها أو لم تبينها. هذا الأمر إن كان في حق المبلغ يعد تقصيرا، ولكن هذا التقصير قد يلام عليه الإنسان وقد لا يلام عليه، لأننا غير معصومين عن الخطأ خاصة في جانب الأداء والتبليغ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بالوحي المبين وبالقرآن العظيم، معصوم في باب البيان والبلاغ والأداء عن الله جل وعلا. فلابد للمسلم أن يوقن على أن الله جل وعلا قد أكمل هذا الدين بجميع فروعه وأقسامه وقواعده كذلك. فالدين كامل في باب التوحيد والعقيدة، والدين كامل كذلك في باب الفقه والمعاملة والشريعة والحكم وغيرها، كما قال الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب ماذا من شيء. فالله جل وعلا لم يترك، كما جاء ذلك عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: والله ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. واليهود كانوا يعيبون ذلك على ماذا؟ على الصحابة: علمكم رسول الله كل شيء حتى القراءة؟ قال: نعم، ما طائر يطير بجناحيه إلا ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه علما. وهذا يدلكم على أن الصحابة ينصون على أنه صلى الله عليه وسلم قد أكمل الله جل وعلا به الرسالة. ولذلك عظم، وهذا لا بد عليكم كطلبة علم أن تعلموه وأن تعوه وتفهموه، على أن الصحابة اشتد نكيرهم على أهل البدع والأهواء وعلى أهل الضلال والانحراف، وعظم كلامهم في أهل البدع بسبب هذه القضية بالذات. اشتد نكير السلف: لا تجالسوا المبتدعة ولا تكلموهم ولا تخالطوهم واحذروا الجلوس ماذا معهم. وكان السلف لا يقبلون من المبتدعة ولا حتى كلمة واحدة، ويعنفون عليهم في الرد وفي البيان أكثر من تعنيفهم أحيانا حتى على اليهود والنصارى. والسبب في ذلك أن العدو قد يكون عدوا خارجيا، وقد يكون العدو عدوا داخليا، ودائما العدو الداخلي أصعب إليك من العدو الخارجي، لأن الخارجي أمره معلوم ومشهور وواضح، واتقاء شره غالبا مأمون. لكن العدو الداخلي أمره يختلف، فهو شره غير مأمون واتقاؤه غير واضح بالنسبة إليك، وممكن أن يصل إليك ويغريك ويضلك ويفتنك من حيث لا تشعر. ولذلك عظم أثر المنافقين في هذا الباب أعظم من اليهود. اليهود كان كفرهم مشهور، لكن المنافقين كانوا في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم يثبطون الصحابة وقالوا: لا تنفروا في الحر. وكانوا في غزوة بدر وفي غزوة أحد وفي غزوة الأحزاب، لما دخل الأحزاب وتجمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم، غطفان وقريظة والقبائل التي كانت حول مكة من بني أسد وغيرهم، هذه القبائل لما تحزبت حول المدينة وقف اليهود ماذا؟ وقف المنافقون ماذا؟ معهم، وكانوا عددا في جيش المسلمين، ولذلك أصبح خطرهم على المسلمين عظيما. فكذلك المبتدعة خطرهم أعظم من خطر ماذا؟ غيرهم، باعتبار أنهم يبثون سمومهم وشبههم وضلالهم في ماذا؟ في دين الله جل وعلا. وكم انطلت من البدع سواء في أصول الدين أو كذلك في فروعه، وإن كان هذا المسمى أصل وفرع ليس موجودا عند السلف، فالدين كله أصول، لكن نحن من باب كما يقال الاصطلاح وتمييز العقيدة عن غيرها. المبتدعة اشتد نكير السلف عليهم، لماذا؟ لاتهامهم للنبي صلى الله عليه وسلم ضمنا بأنه لم يكمل الدين. ولذلك عبد الله بن مسعود في الحادثة المشهورة التي رواها الدارمي وغيره بسند جيد، لما جاء إليهم عبد الله بن مسعود وهم يسبحون بالحصى في المسجد حلق وهم يسبحون، أنكر عليهم ذلك وشدد عليهم الإنكار، قال هذه ثياب رسول الله لم تبلى وآنيته لم تكسر، ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. فهم ردوا عليه بمثل الرد الذي يرد عليه معظم المبتدع في هذا الزمن: الخير أردنا، وفي رواية: والله ما أردنا إلا الخير، وفي رواية أخرى: إنما هي حصوات نسبح بها نذكر الله جل وعلا بها. تخيلوا، عبد الله بن مسعود أنكر عليهم الصفة وأنكر عليهم الطريقة والهيئة التي يذكرون الله جل وعلا بها، لأنهم أضافوا ماذا إلى دين الله جل وعلا؟ ما أضافوا. ولما جاءت كذلك بدعة القدر، أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، أبدا قطعوا دابر البدع والضلال والانحراف. ولما خرجت بدعة الخوارج وبدعة الإرجاء وبدعة القدر وغيرها اشتد نكير الصحابة وكذلك التابعون ومن تبعهم من أئمة الإسلام في هذا الباب، حتى يغلق هذا الباب ولا يفتح، فدين الله جل وعلا كامل. قال المصنف رحمه الله: وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنفذ الخلق واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقاما. بعد أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة واستنقذه الله جل وعلا واستنقذ الخلق به عليه الصلاة والسلام من الضلالة والغواية والانحراف، قرب ودنا رحيله عليه الصلاة والسلام، وانتهت مهمته صلى الله عليه وسلم ببلاغ هذا الدين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن عبدا خيره الله جل وعلا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله. تخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أجمل وأبهم في هذا الأمر، قال عبد خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده، لكن انظروا إلى رفيق دربه وإلى صاحبه رضوان الله عليه وهو أبو بكر الصديق، هو الذي فهم من وسط الصحابة أن هذا العبد هو النبي عليه الصلاة والسلام وأنه يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، قال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. وهذا يدلكم على حب أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى تغلغل هذا الحب في قلبه وروحه، حتى أنه فهم مراد النبي عليه الصلاة والسلام وفهم مقصده، ولم يصرح به صلى الله عليه وسلم، قال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. ولما نزل قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، علم صلى الله عليه وسلم وعلم أصحابه كذلك بدنو أجله، وهذه كلها من الأمارات. قال المصنف رحمه الله: قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الله جل وعلا ستأتي عليه منية الموت كما جاءت على منية كما جاءت على من كان قبله من الأنبياء والرسل، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. بل صرح الله جل وعلا بموته عليه الصلاة والسلام إنك ميت وإنهم ماذا؟ ميتون. وهذا كله تصريح من النبي من الله جل وعلا ببشريته عليه الصلاة والسلام، وأن الموت يعتريه كما يعتري ماذا؟ كذلك غيره. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره الله بين الدنيا وبين ماذا؟ وبين ما عنده، وخيره الله بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا مسكينا فقيرا، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى كما جاء ذلك في حديث عائشة، وجاء كذلك في حديث غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى. وموته عليه الصلاة والسلام حادثتها أكثر من أن تذكر في هذا المقام، ولدينا عدة محاضرات يعني في هذا الباب ممكن أن تستفيدوا منها في موته صلى الله عليه وسلم وذكر الروايات في هذا الباب، لأن موته عليه الصلاة والسلام مدرسة بكل ما تحملها هذه الكلمة من معنى، ففيها الوعظ وفيها بيان حب الصحابة له عليه الصلاة والسلام. يقول أنس رضي الله عنه والله لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله المدينة أضاء منها كل شيء، ولما كان اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم أظلم فيها كل شيء. عائشة رضي الله عنها تقول يا أنس كيف طابت أنفسكم أن تحثوا فوق وجه رسول الله التراب. وكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في يوم الاثنين، بل إن اليوم الذي يحتفل بعض الناس فيه بولادته هو يوم على الصحيح من أقوال العلماء أنه يوم لوفاته، فلا أدري بماذا يحتفلون، أي يحتفلون بوفاته صلى الله عليه وسلم وهو قول جماهير العلماء أنه توفي فيه، أم أنهم يحتفلون في يوم لم يثبت أنه ولد عليه الصلاة والسلام ماذا فيه. وكل ذلك من البدع المحدثة في الدين التي لم تكن عند الأسلاف والأولين، إنما أخذت عن الفاطميين الذين انحرفوا عن صراط رب العالمين. الصحابة رضوان الله عليهم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وجد في نفسه قوة وصب على ذاته الشريف عليه الصلاة والسلام الماء، خرج إلى الصحابة وكشف الستار ونظر إليهم، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وهم الناس أن يفتنوا في صلاتهم. وقد بين غير ما واحد من أهل العلم سبب هذا التبسم، وهو أنه صلى الله عليه وسلم رأى ثمرة دعوته صلى الله عليه وسلم وجهاده وصبره وثباته على الدين، فرآهم مرتصين في ماذا؟ في الصف. وهذا ما جعل النبي عليه الصلاة والسلام يفرح ويتهلل أسارير وجهه عليه الصلاة والسلام، أنه ترك هذا الجيل وهم متراصون ماذا؟ في الصف، وتركهم صلى الله عليه وسلم وقلبه مطمئن على أن هؤلاء الصحابة سيبلغون هذا الدين ويوصلوه إلى الآفاق وإلى العالمين، وقد استأمنهم عليه الصلاة والسلام على دينه وكأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة يستذكر 23 عاما من الجهاد والصبر. أنت لما تبني بيت وتتعب في بناء هذا البيت ثم تدخله تشعر بأثر السرور في قلبك. فتخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبني بنيانا في هذه المدة الزمنية ثم يرى أثر هذا البنيان، وكأنه صلى الله عليه وسلم يقول لنفسه: آن الوقت الذي أخرج فيه من الدنيا وقد فرح قلبي واستبشرت نفسي بهؤلاء الصحابة الذين سيبلغون ديني بإذن الله جل وعلا. استبشر النبي صلى الله عليه وسلم وهل وفرح، والصحابة رضوان الله عليهم كذلك استبشروا بتحسن صحته عليه الصلاة والسلام، فأشار إليهم أن أكملوا. وما كانوا يعلمون أي الصحابة رضوان الله عليهم أنها آخر نظرة سينظرون فيها للنبي عليه الصلاة والسلام، ولن يروه فيها إلا عند الحوض بحول الله جل وعلا. وهذا ينبغي على المؤمن أن يستشعر هذا الأمر وأن يتيقنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا خيرة خلق الله جل وعلا، وهم أي الصحابة أدوا هذا الدين وبلغوه ونقلوه كما أراد محمد صلى الله عليه وسلم، فهم اجتباهم الله واصطفاهم لمثل ذلك. من شدة حب الصحابة ما تمالكت أنفسهم بخبر وفاته عليه الصلاة والسلام. فأما أبو بكر الصديق وهو الصحابي رابط الجأش قوي الإيمان ثابت العلم والأركان، انطلق إلى حجرته عليه الصلاة والسلام. لما بلغه وفاته عليه الصلاة والسلام انطلق إليه وكشف الستار وقبله وبكى، ثم قال رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك موتتين. ثم علم رضي الله عنه وتيقن بصدق إيمانه وفاته عليه الصلاة والسلام. أما عمر وهو من هو عمر في صبره وإيمانه وقوته على الحق، ما كان الصحابة رضوان الله عليهم يتخيلون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت من شدة حبهم له، مع أن الموت هو حق سيرد لكل واحد منا. عمر رضي الله عنه قال: والله لأضربن عنق أقوام يزعمون أن محمدا قد مات، ما مات رسول الله ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى. ولما جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه أراد أن يسكت عمر، وعمر يرفع صوته ويسكت الناس بأن محمدا قد مات لم يمت، فرقي رضي الله عنه المنبر ثم خطب الناس: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ما أن تلا أبو بكر الآية وختمها إلا خر الصحابة رضوان الله عليهم وعلموا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، ولم يكونوا مع علمهم وفضلهم لم تكن هذه الآية تخطر على بالهم حتى تلاها أبو بكر على المنبر، حتى قال بعضهم: والله لكأننا لم نسمع بها إلا حينما تلاها أبو بكر على المنبر. وكل ذلك أمر الله جل وعلا، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان ذلك في الكتاب مسطورا. قال: ونشهد بالحق بلا ارتياب، بأنه المرسل بالكتاب. إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم شهدوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فتأتي بعد ذلك شهادة أفراد الأمة بأنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الدين. الله جل وعلا سيسألنا على هذا النبي، كما أنه سيسأل هذا النبي عنا كذلك، كما قال الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء ماذا شهيدا. والله جل وعلا سيسألنا: ماذا أجبتم ماذا المرسلين. والله جل وعلا عندما يسألنا سيسألنا ماذا عن الرسل وعن دعوة هؤلاء الرسل، ماذا أجبتم ماذا المرسلين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. هذا الأمر ينبغي أن يخالج قلب كل واحد منا، أن الله جل وعلا سائله عن هذا النبي. فنحن نشهد أيها الإخوة أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله جل وعلا به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذه هي شهادتنا نحن معاشر أهل السنة الكرام، كما أنها شهادة صحابتنا وشهادة أئمتنا وعلمائنا وعلماء علمائنا منذ وفاته عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها. وأهل السنة يسطرون هذه الشهادة في عقائدهم قبل وفي كتبهم بعد أن سطروها في قلوبهم وفي أفئدتهم. ونشهد بالحق بلا ارتياب، أي لا ارتياب عندنا ولا شك في هذا الأمر، بأنه المرسل بالكتاب وأنه بلغ ما قد أرسل به، وكل ما إليه وكلا وكل ما إليه وكلا. الله جل وعلا قال لنبيه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من ماذا من الناس. والله جل وعلا قال كذلك كما ذكرت له لكم سابقا في قول الله جل وعلا: يا أيها إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه هي بعثته عليه الصلاة والسلام، أو هذه هي مقومات بعثته صلى الله عليه وسلم: بعث شاهد ومبشر ونذير بين يدي ماذا الساعة، كما أنه صلى الله عليه وسلم أرسل بالحق. ورسالته عليه الصلاة والسلام أو الإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم أرسل وبعث تتضمن أمورا كثيرة ذكرها الشارح، منها أن نؤمن ونوقن على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ عن ربه سبحانه وتعالى، وأن هذا الدين هو منزل من الله ولم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه، بل هو مبلغ عن ربه، كما ذكرت لكم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن الله جل وعلا بتوحيده سبحانه وتعالى: إن أنا إلا نذير. وكما قال الله جل وعلا: قل إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فالله جل وعلا بين على أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هي الإنذار: لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم وظيفته التبليغ، ووظيفته كذلك الإنذار، ووظيفته كذلك البيان: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه مقومات دعوته عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البيان الشافي الكافي ولم يكتم شيئا مما أمره الله جل وعلا أن يبلغه. ومن ذلك أنه لم يكتم الحديث عن صفات الله جل وعلا ونعوت جلاله وأسمائه، أو أن لا يكون ثمة علم استأثر النبي صلى الله عليه وسلم به دون غيره عن هذه الأمة. فكل علم علمه الله جل وعلا لنبيه نحن نوقن أنه ماذا؟ يعني وضحه وبينه. النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه قد ترك فينا ما إن تمسكنا به فإننا لن نضل، ألا وهي ماذا؟ كتاب الله جل وعلا وسنته عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر لا بد علينا أن نبينه كذلك. ومن القضايا المهمة كذلك على أن هذا الدين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كما أن الله لا يقبل من أي أحد دينا غير دين محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. في هذه الآية نص على أن الإسلام قد نسخ الله جل وعلا به جميع الأديان، فلا يقبل دين اليهودية ولا تقبل النصرانية ولا يقبل كذلك غيرها من الأديان التي يزعم الناس أنها دين، الوثنية والبوذية والمجوسية والصابئة وعبدة النار وغيرهم، كل هذه الأديان غير مقبولة عند الله جل وعلا لما فيها من الباطل، أو قد يكون فيها شيء من الحق كاليهودية والنصرانية، إلا أنه قد نسخ ببعثته عليه الصلاة والسلام. والله لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودية ولا نصرانية ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نسخ دين جميع الأنبياء قبله، قال وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى. كل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وادعى النبوة وأنه رسول فهو كاذب في دعواه، لأن الله ختم رسالات الرسل برسالته عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وخاتم النبيين المقصود به ماذا؟ ختام النبيين، وختام الشيء هو نهايته. وأما أهل البدع في هذه الآية فهم يقولون خاتم النبيين أي زينة النبيين، وكونه زينة النبيين معناه ليس أنه خاتمهم، ولذلك يزعمون على أن خاتم الرسل أو خاتم الأنبياء يختلف عن خاتم الأولياء، فعندنا خاتم للأنبياء وعندنا خاتم كذلك للأولياء، وأن مرتبة الولي أعظم من مرتبة ماذا؟ الرسول، ومقام النبوة يختلف عن مقام الولاية، فمقام الولاية عندهم أعظم، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، هكذا يزعمون. مقام النبوة في برزخ يعني في منزلة بين المنزلتين، فويق الرسول ودون الولي، فويق الرسول ودون الولي يعني مقام النبوة دون مقام الولاية. ولذلك يزعمون بعضهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن البناء وعن اللبنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، قالوا هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قال أن هذه اللبنة هي لبنة النبوة، وأما لبنة الولاية فمقامها أشرف وأعظم وماذا؟ عند الله سبحانه وتعالى منزله. وبذلك ادعى كثير من الناس النبوة الولاية أو النبوة لأحد الأولياء، فكل زمن يأتي يأتي واحد ويدعي فيه ماذا؟ ويدعي فيها ختام النبوة، ويدعي فيها النبوة كذلك من بعض الأولياء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، حتى هذا الحديث جاء من حرفه وقال يوجد نبي اسمه لا، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت نبي بعدي، أي هذا الذي اسمه لا هو نبي سيأتي بعدي، مما يدلكم على أن النبوة لا تختم وأن بابها مفتوح عند الله سبحانه وتعالى. وتقدم أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال أنه يبدأ فيقول أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وقد أجمع أهل العلم أيها الإخوة على أن من جاء وزعم على أنه نبي فإنه كافر بالله جل وعلا، ويجب قتله وإقامة الحد ماذا عليه، لأنه زعم ماذا أمر النبوة. وعبر تاريخ هذه الأمة كل من جاء وزعم أنه نبي فإنه يفتضح ويكشف أمره ماذا للناس، ويبين الله جل وعلا زيف باطله، ويبين الله سبحانه وتعالى بطلان قوله عاجلا غير ماذا غير آجل، لأن الله جل وعلا ينتصر لنبيه عليه الصلاة والسلام. وكون عيسى يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا إشكال ذكره جمع من أهل العلم، لكنه إشكال لا يدفع، يعني لا يورد أصلا، لأن بعثة عيسى هي قبل النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، فعيسى لا يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيولد وينشئ دعوة مستقلة، لا، عيسى موجود قبل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أولا. ثانيا، لما يأتي عيسى يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل الخنزير ويضع الصليب ويصلي خلف ماذا؟ خلف الإمام الذي هو من أمته عليه الصلاة والسلام. وهذا مما ذكره أهل العلم، ذكره جماهير العلماء. فدعوة عيسى هي ماذا؟ هي تابعة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الأنبياء، كما ثبت أنه صلى بهم في الإسراء، في حادث الإسراء والمعراج صلى بهم إماما، وكل الأنبياء في يوم القيامة هم تبع له عليه الصلاة والسلام، فهو الذي يشفع عند ربه، وهو الذي يستفتح باب الجنة، وهو الذي بيده لواء الحمد، وهو أول شافع وأول مشفع، كما جاء ذلك في ذكر الآثار. فلا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاتم الأنبياء بسبب أن عيسى سيأتي بعده، فإن هذا الإشكال مدفوع أيها الإخوة بدلالة ماذا؟ النصوص. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.